قال رحمه الله تعالى وياه: القاعدة 51 دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها، ويتخرج عليها مسائل، منها كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها. مر الكلام على أول القاعدة في الدرس الماضي، نكمل الآن. قال: وكذا القذف، كناية القذف في حال النزاع وحال الغضب يقول لا تقبل. إذن عندنا الآن صريح في القذف، فهذا بمجرد أن يقذف يقام عليه حد القذف إذا لم يثبت وطالب المقذوف، مثل قال يا زاني، هذا لفظ صريح في القذف، يا زانية لفظ صريح في القذف في القذف، فبمجرد أن يقذف بهذا اللفظ يكون اللفظ صريح، وللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد. لكن قال كناية، كناية القذف مثل يا فاجر، يا خبيث، أو يا فاجرة، أو يا خبيثة، عندهم هذه من الكنايات، فإذا كانت في باب النزاع فهي تكون عندهم كناية فلا يقبل فيها. أيضا من ألفاظ الكنايات عندهم يا كحبة، وهذا يدل على أن ألفاظ الكنايات على الصحيح أنها تتغير، فقد يكون في زمن لفظ كناية في زمن آخر يكون صريح، أو في بلد يكون كناية وفي بلد آخر يكون صريح. مثلا الفقهاء يقولون التخلية في الطلاق من الكنايات، والعوام عندنا لا يعرفون التخلية إلا يجعلونه من الصريح، نادرا يقول طلق فلان خلى فلانة، فلان مخلات، هذا يدل على أن ألفاظ الكنايات قد تكون في وقت أو في مكان من الكناية، وتكون في مكان أو في وقت من الصريح، وكذلك على العكس. فالقذف إذا قال يا خبيث عندهم كناية، لكن أو يا فاجر أو يا فاجرة، لكن عندنا الآن لو قال شخص يا خبيث في حال النزاع هل هو كناية قذف؟ ظاهر لا، ليس من الكناية. أو قال يا فاجر، ليس من الكناية. سيرجع الأمر إلى ما تعارف الناس عليه، إذا تعارفوا أنه يدل على الزينة وعلى الفجور يقول هذا كناية. مثلا لو قال أفسدت فراش زوجتي، لا شك أن هذا تعريض بها، فيقصد به في حال النزاع يقصد به الزنا. وتلفظ الأسير بكلمة الكفر، تلفظ الأسير بكلمة الكفر ثم ادعى أنه كان مكرا، فالقول قوله. شخص مأسور عند الكفار فتلفظ بكلمة الكفر ثم قال أكرهت، يقبل قوله، وربنا عز وجل أخبر أن من تلفظ بكلمة الكفر مكره يقبل قوله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء والحكاية، يعني قال شهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله، لكن من باب الاستهزاء، قال أو الحكاية، كان يقلد المؤذن مثلا، وقال لم أريد الإسلام. لماذا لم يريد الإسلام؟ نقول الكلام هذا لأنه قد يأتي بهذه الأشياء ثم يرتد، فإذا ارتد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فحينما أردنا أن نقيم عليه حد الردة قال حينما قلت أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله كنت مستهزئا، حينما قلت لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كنت أقلد المؤذن فقط، نقول لا يقبل منك. قال ولم أريد الإسلام مع دلالة الحال على صدقه فهل يقبل منه على روايتي؟ يقول الآن لا إذا وجد دلالة حال على أنه كان صادقا هل نقبل منه أو نعاذنه بمجرد اللفظ الظاهر؟ ليظهر أعلم أنه يقبل منه، فلا يقام عليه حد الردة، لا سيما أن الحدود تدرى بالشبهات في مثل هذا الباب. قال ومنها إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره. لو أن شخص في باب الإكراه أقر بإقرار، أقر أنه فعل كذا، أو أن لفلان عليه كذا أو غيره من الأشياء،
ما الحكم؟ لا تعتبر. القاضي لا يقبل إقرار المكره، لا يقبل إقرار المكره سواء كانت في حقوق الخالق أو في حقوق المخلوقين. حقوق المخلوقين، حقوق الخالق تبارك وتعالى، لو أقر بها مختارا ثم رجع له رجوع، بخلاف حقوق المخلوقين. حقوق المخلوقين إذا أقر بها ثم رجع ليس له الرجوع، لكن لو ادعى ذكراه ينظر في حاله، فإذا عرفنا أن الحال حال إكراه فلا نقبل إقراره، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا عرفنا أن الحال ليس فيه إكراه فنلزمه بإقراره. والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال، أحيانا الهبة والهدية يقصد بها التودد والتلطف، وهذا في الغالب حال الناس. شخص يهدي لشخص هدية، يهدي مثلا لزوجته، يهدي لقريبه، يهدي لمن يحب، ما الحكم؟ الأصل أنه لا يجب الثواب عليها، وبمجرد أن يهدى الشخص يملك هذه الهدية. لكن تلحظون الآن يهدى مثلا للكبرى، للملوك، لكبار التجار، من يهدي لهم غالبا؟ يريد الرد، فهنا تكون هذه الهدية هدية ثواب، يعني لا بد أن يكافئ المهدي عليها وإلا يردها. أيضا حال الزوجة، الزوجة في بعض الأحيان قد تتنازل عن بعض حقوقها لزوجها حتى يبقيها وحتى لا يطلقها. لو طلقها الزوج هذه حكم هدية الثواب، يعني امرأة مثلا أسقطت المهر أو أسقطت دين في ذمة الزوج لأجل ألا يطلقها، ثم طلقها الزوج، ما الحكم؟ نقول لها الرجوع، لأنها كأنها قالت أسقط عنك الدين، أسقط عنك المهر بشرط ألا تطلقني، فإذا طلقها هنا ما وفى بالشرط. أيضا أحيانا وهذا تحصل، الزوج ينكد على زوجته الموظفة، ثم زوجته قد تشتري سيارة وتجعل هذه السيارة باسمه لأجل أن تكفى شره حتى لا يزعجها ولا يؤذيها، ثم يطلقها. تقول الزوجة الآن أنا أخذت السيارة أقساط لأجل أن أكفى شر هذا الرجل، والآن طلقني والسيارة باسمه. إذا عرف من حاله النزاع وأنه كان يؤذي المرأة والمرأة لأجل ذلك اشترت له السيارة، فتكون كالهدية هدية الثواب. نقول إذا أعطيتيه لأجل عدم الطلاق ثم طلق ترجع السيارة. وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له. قال تنازع الزوجين، إذا حصل فرقة مثلا بين الزوجين وكل واحد منهما ادعى أن هذا له، يرجع إلى عرف الناس وإلى ما يناسب كل زوج. أدوات الزينة للمرأة، هذا الأصل. ما يتعلق والنفترض بالبخور، الأصل أن الرجل هو الذي يتطيب بالبخور. في حالنا الآن في الغالب أن الزوج هو الذي يأتي بالأدوات الكهربائية، الغسالة، الثلاجة، الفرن، الأصل أن الزوج يأتي بها. فنرجع إلى عرفنا والعرف الناس، فما كان يأتي به الزوج فهو للزوج، وما كان للزوجة فهو للزوجة، وهنا يثبت الملك بأي شيء مع اليمين. هذه قاعدة لا بد، إذا حصل نزاع بينهما اليمين يكون العرف أو ما يناسب الزوج يكون بمثابة الشاهد، ويمين الشخص المدعي أنه لا سواء كان زوجا أو زوجة بمثابة الشاهد الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. قال ونحوهما، يعني غير الزوجين، هذا يحصل كثيرا. لو تنازع الآن نجار وحداد، يعني أناس يعملون في عمارة، أحدهم نجار وآخر حداد، قال الحداد هذه المطرقة لي، وهذا الذي ماذا يسمى القنط التي تسد به النجارة، قال الحداد هذه لي، المطرقة لي وهذه القنط لي، قال لا هذه يعمل بها النجار. أو قال النجار هذا المقص مقص الحديد لي، نقول لا، الأصل أن مقص الحديد للحداد وليس للنجار بيمينه، إلا إذا ثبت خلاف ذلك، لو أن الحداد أتى بشاهدين أن هذه القمط له يختلف الحكم، أو العكس لو أن النجار أتى بشاهدين أن هذا المقص له فالحكم يختلف. أو اختلف الزوجان في قدر المهر، وفيه يجوز للشخص أن يتزوج امرأة من غير أن يقدر المهر، وهذه أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعوى. إذا أتى شخص للقاضي وادعى دعوى، الأصل أن القاضي يقبل الدعوى، هذا الأصل. أتت قلت والله زيد أخذ مالي، يسجل هذه الدعوة ثم يحضر المدعى عليه، لكن أحيانا أصلا القاضي لا يقبل الدعوة مطلقا ولا ينظر فيها. متى؟ قال أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها، يعني الواقع والحال يدل على أنه كاذب، فإذا كان الحال يدل على أنه كاذب لا نقبلها مطلقا ولا ينظر إليه فيها القاضي. مثلا لو أن شخص أتى وقال والدي المقتول قبل 40 سنة قتله زيد، قبل 40 سنة مقتول قتله زيد، قال طيب كم عمر زيد؟ قال عمر زيد 35 سنة. هنا الظاهر يكذب هذه الدعوة، فأصل القاضي لا يلتفت لهذه الدعوة ولا يقبلها. لكن لو قال عمر زيد 20 سنة يحتمل أنه هو القاتل فيقبل الدعوة، ثم هنا تأتي إثبات هذه الدعوة أو رد هذه الدعوة. أو اختلف الزوجان في قدر المهر، أو اختلف الزوجان في قدر المهر، نأخذ منه أنه يجوز للمرأة أن تتزوج ولو لم يقدر لها المهر، ودل ذلك الكتاب والسنة واجماع الأمة، والفقهاء يسمون إذا لم يقدر المهر المفوضة أو المفوضة. فالقول قول من يدعي مهر المثل، هذه المرأة قالت أمهرني 50,000، والكلام المهر الآن في ذمته لم يعطيه إياها، لو أعطاها إياها لا أشكال. المرأة قالت أمهرني 50، قال مهرك 50، والزوج قال لا مهرها 30، ثم نظرنا في مهر المثل، مهر المثل 30، فالقول قول الزوج مع يمينه، اليمين والقرينة قرينة الحال تدل على صدقه، فكأننا الآن جعلنا اليمين والقرينة جعلناها بمثابة الشاهدين. القاعدة 52 بعد 100، المحرمات في النكاح على 4 أنواع. النوع الأول المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وإن سفن وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن. المحرمات في النكاح على 4 أنواع، النساء اللاتي يحرم نكاحهن، تارة يكون النكاح على التعبيد، تارة يحرم لأجل الجمع فقط. النوع الأول محرمات بالنسب، وهذه على التعبيد، المقصود بالنسب هنا القرابة، لأنه ذكر الصهر في النوع الثاني، فالنسب قرابة والصهر بسبب النكاح. المحرمات بالنسب، وضابط ذلك، ما هو ضابط ذلك؟ أنه يحرم على الإنسان أصوله، يحرم على الشخص أصوله، الأصول الأمهات وإن على، يحرم على الشخص الذكر أمه جدته من قبل أبيه ومن قبل أمه وانعله، المرأة يحرم عليها أبوها أجدادها من قبل أمها ومن قبل أبيها وانعله، وفروعه الفروع الأولاد وأولادهم. ولما أقول الأولاد يدخل فيهم الذكر والأنثى، فروع الشخص إذا كان رجلا تحرم عليه بناته وبنات أبنائه وبنات بناته وإن نزل، وإن كانت امرأة يحرم عليها أبناؤها وأبناء أبنائها وأبناء بناتها وإن نزلوا. قال وفروع أصله الأدنى وإن سكنوا. وفروع أصله الأدنى، من هو الأدنى؟ الأب، لأنه أعلى منه الجد. وفروع أصله الأدنى وإن سفن، يعني وإن نزل. وفروع أصوله البعيدة دون بناتهم. قالوا فروع أصوله البعيدة دون البنات، الشخص تحرم عليه عمته لكن لا تحرم عليه بنت عمته، المرأة يحرم عليها عمها لكن لا يحرم عليها أبناء عمها. النوع الثاني المحرمات بالصهر، أي المحرمات بسبب النكاح التناكح بين الرجل والمرأة، وهن أقارب الزوجين، أقارب الزوجين وكلهن حلال. هذه قاعدة، الأصل في أقارب الزوجين الحل، أقارب الشخص من جهة زوجته حلال، وأقارب المرأة من جهة زوجها الأصل فيهم الحل، بمعنى لو طلق الأصل الحل فيهم. قال وكلهن حلال إلا أربعة أصناف، حلائل الآباء، حلائل الآباء زوجات الآباء، وتحرم زوجة الأب بمجرد العقد عليها، والأبناء أي وحلائل الأبناء وزوجات الأبناء، فتحرم زوجة الابن إذا عقد عليها، وأمهات النساء أي والدات الزوجة، أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد. قال وبنات النساء المدخول بهن، وبنات النساء أي بنات الزوجة إذا دخل بها، أما إذا عقد عليها وطلقها ولم يدخل بها جائز. وهذا رأي جمهور أهل العلم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليه. هذا رأي جمهور أهل العلم، وينقل بعضهم الإجماع على ذلك، والصواب أنه ليس إجماع، كان من خلاف عند السلف، خلاف قوي، ثم نذر هذا الخلاف وقل. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه وعلي يريان أن الربيبة تحرم إذا كانت في حجر الشخص، أما إذا كانت ليست في حجره، فتكون البنت مثلا ما عند أبيها ثم طلق أمها، له أن يتزوج هذه الربيبة، وهذا هو ظاهر القرآن. لكن من لا يرى ذلك يقول وربائبكم التي في حجوركم، يقولون المقصود به في حجوركم يعني كأنه شبهها بالبنت، فهنا ليس قيدا، إنما هو لبيان السبب في منع نكاح الربيبة. النوع الثالث المحرمات بالجمع، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. النوع الثالث المحرمات بالجمع، أن يحرم الجمع بينهما ويجوز له التزوج إحداهما، فإذا فارق الأخرى بطلاق أو وفاة جاز أن يتزوج الأخرى. قال فكل امرأتين بينهما رحم، أي قرابة رحم محرم، والرحم المحرم هو إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم التناكح بينهما، هذا الرحم المحرم. يحرم الجمع بينهما، يحرم الجمع بينهما، نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال بحيث لو كانت، يعني أراد أن يبين لنا الضابط، ما هو الضابط؟ لو كانت إحداهما ذكرا، إحداهما ذكرا لم يجد له التزوج بالأخرى لأجل النسب، يقول هذا هو الضابط. ما هو الضابط في الجمع بين المرأتين؟ يقول لو فرضنا أن إحداهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما حرم الجمع بينهما، وإذا جاز التناكح بينهما جاز الجمع بينهما، المرأة وعمتها، لو فرضنا أن هذه المرأة ذكر حرم عليه أن تزوج العمة، فيحرم للشخص أن يجمع بين المرأة وبين عمتها، المرأة والخالة لو كانت المرأة ذكر، حرم عليه أن تزوج خالته، فيحرم الجمع بينهما، أي في ذمة رجل واحد في وقت واحد. لكن بنت العمة لو أن فرضنا أن الزوجة ذكر، ألا يجوز أن تزوج بنت عمه أو عمته؟ بلى، إذن يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبين بنت عمها وبنت عمتها. كذلك بنت الخالة يجوز للرجل أن يتزوج بنت خالته وبنت خاله، فيجوز أن يجمع بين المرأة وبين بنت خالها وبنت خالتها. قال لأجل النسب، المقصود به النسب، قال دون الصهر، دون الصهر يعني دون النكاح. وحينما قال لأجل النسب دون الصهر ليخرج ما يتعلق بالنكاح، مر بنا قبل قليل في لأجل المصاهرة يحرم على الشخص أن يتزوج زوجة أبيه بالمصاهرة، فزوجة أبيه محرمة عليه، لكن محرمة بالنسب أو بسبب المصاهرة؟ بسبب المصاهرة. فيجوز للشخص أن يجمع بين زوجة رجل وبين ابنته، ابنة هذا الرجل من امرأة أخرى، لأن المحرم محرمة بسبب الصهر، والكلام الذي يحرم الجمع بسبب النسب. وسبب النهي أن يجمع بين المرأة وعمته وبين المرأة وخالتها لأجل عدم قطيعة الرحم. فنأخذ منه فائدة أن قرابة المصاهرة ليست من باب الرحم، قرابة المصاهرة ليست من باب الرحم، فعلى ذلك المرأة يجب عليها أن تصل أقارب زوجها، والرجل أيضا لا يجب عليه أن يصل أقارب زوجته، لكن لا شك أن هذا من حسن المعاشرة. فلو تزوج الرجل امرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، قد يحصل بينهما ما يحصل بين الضرائر، وهذا جائز، لأنه حتى لو حصل بينهما لن تحصل قطيعة رحم، لأنه ليس بينهما رحم حتى نقول تقطع. النوع الرابع المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة. قال المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم. قال في الأنواع الثلاثة المتقدمة، يعني يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب، فتحرم عليه بناته من النسب وأخواته من النسب، وهكذا كما مر بنا في النوع الأول. وأيضا في النوع الثالث أيضا يحرم بالجمع، في النوع الثالث يحرم الجمع بسبب الرضاعة من النسب، بمعنى أنه يحرم الجمع بين المرأة وخلفها من الرضاعة، ويحرم بين الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة. بقي النوع الثاني وهو المصاهرة. النوع الثاني المصاهرة، أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة يرون أن حكم المصاهرة حكم النسب، بمعنى أنه ما حرمت بسبب المصاهرة تحرم بسبب الرضاعة. حلائل الأبناء من النسب، يعني أولاده محرمات، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم محرمة، وحلائل الآباء أيضا محرمات، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، أمهات النساء أيضا محرمات، وأمهات نسائكم، وبنات النساء أيضا ذكر من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هل يلحق الرضاعة بالمصاهرة؟ بمعنى بنت الآن زوجة أبيه من الرضاعة، هل تحرم زوجة أبيه من الرضاعة؟ هل تحرم؟ فنقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. زوجة ابنه من الرضاعة هل تحرم؟ أم زوجته من الرضاعة هل تحرم؟ بنت زوجته من الرضاعة هل تحرم؟ إن لو طلق تلك النساء ثم تزوجها. الجمهور على ذلك، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا دليلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في رواية من الرحم، ما قال من النسب ومن المصاهرة. وفرق بين بين المصاهرة وبين النسب أو الرحم. ولو تأملنا ربنا عز وجل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لماذا خص ابن الصلب؟ قالوا خص ابن الصلب لأجل أن يخرج ابن التبني، هذا بعيد أصلا، التبني أبطله الإسلام، كيف الآن ينص عليه؟ فليظهر أنه ذكر ابن الصلب لأجل أن يخرج ابن الرضاعة، فقال حينما قال من أصلابكم دل أن حليلة الابن من الرضاعة أنها جائزة. أمهات النساء نص عليهم، أما الأمهات من الرضاعة قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فذكر الله عز وجل الرضاعة في الأمهات وذكر المصاهرة. فالقول الثاني في المسألة أن المحرمات بالرضاعة لا يدخلنا، لا يعطينا حكم المحرمات بالصهر، لكن باب الجمع باب آخر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أباح، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، والأصل هو الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل ما يحرم من النسب ومن الصهر، فلو كان يحرم من الصهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وابن القيم المتقدمين، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن عثيمين. وإن كان هذا القول قليل من قال به، لكن من تأمل أدلة هذا القول يجدها قوية. ما يتعلق بالرضاعة، يعني أقارب الزوجة من الرضاعة، وأقارب الزوج من الرضاعة لا نطبق عليهم أقارب الزوج من النسب ولا أقارب الزوجة من النسب، فيكون الحكم حلال. فعلى هذا لو أن الرجل طلق زوجته يجوز لابنه من الرضاعة ينكحها، يجوز لأبيه من الرضاعة أن يتزوجها. قال القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة، ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذه ثلاثة أنواع. ولد الولد، مر بنا أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، وإن كان العرف عندنا إذا قيل ولد يقصد به الذكر، أما في كلام العرب وفي لسان الشارع لا، أعم من ذلك، يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر الولد ثم ذكر بعدهم الذكر والأنثى، فدل على أن الذكر والأنثى يطلق عليه ولد لأنه مولود. هل يدخل في مسمى الولد؟ يعني الولد عند الإطلاق هل يكون خاص بأولادك أو يدخل أولادك في اسم الولد عند الجد ومن سواء كان أبوك أو أعلى أو كان أب الأم أو جدة؟ قال عند الأطلاق، عند الإطلاق يعني ما قيد. قال هذا ثلاثة أنواع، أحدها أن يدخل فيه مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه، يدخل في مسمى الولد مطلق حتى ولو كان الولد نازلا حتى ولو كان الأب عاليا. قال مع وجود الولد وعدمه، يعني مع وجود ولد الشخص وعدمه، بمعنى يقول الجد ولده من الأبناء والبنات يسمون ولد، وأولاد أولاده يسمون ولد. قال مع وجود الولد وعدمه، وذلك في المحرمات في النكاح كما مر بنا قبل قليل. المحرمات في النكاح بنت الشخص محرمة عليه، فهي من ولده، فهي محرمة على أبيها وعلى جدها وإن على من جهة الأم ومن جهة الأب. قال وامتنع القصاص بين الوالد وولده، أفادنا أن لو جنى الوالد على ولده على ابن أو بنت سواء كانت الجناية في النفس أو دون النفس أنه لا يقتص منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يقتل والد بولده. قال وامتنع قصص بين الوالد وولده، لو أن شخصا جنى على ابنه أو على بنته لا يقتص منه لو كان الأب نفسه، لكن لو كان الجد، لو أن الجد هو الذي جنى، أبو الأب أو أب الأم أو أبو أب الأب، هل يقتص منها أو لا؟ نقول لا، لا يقتص منه، فيدخل في عموم الوالد، وهذا الولد وإن نزل يدخل في عموم الولد، فلو أن الجد جنى على ولد ولده لا يقتص منه. ورد شهادته له، نرد شهادة الولد لأبيه يعني لجده، لا نقبل شهادة الولد لأبيه ولا نقبل شهادة الولد لجده ولجدته وإن علوا، لا نقبل شهادة الولد لأبيه لأن هذا المال وما يتعلق به سيعود من الوالد إلى الولد، هذا ما ظنت التهمة. وإن كان العكس الذي يشهد هو الأب لولده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، إذا سينتفع الوالد الأب بهذه الشهادة فكأنه يشهد على نفسه، فهناك تهمة. فإذا كانت موجودة في حق الأب لا يشهد على ولده، كذلك موجودة في حق الولد، لأن الولد لو شهد لأبيه فالمال كما ذكر سيعود إلى الولد. أيضا يقولون الجد كذلك، الجد حكم حكم الأب فلا تصح شهادته لولده أي لأولاد ابنه وإن نزل لأجل التهمة، هذه علتهم. والقول الثاني وهو قول لكثير من السلف أن ربنا عز وجل قال وأشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، وهذه عامة، فالأمر راجع إلى العدالة وكون الشخص مرضيا سواء كان فرعا أو أصلا أو زوجا، وهذا هو الصحيح. فلا ترد الشهادة بسبب كون أحدهما فرعا أو أصلا، إنما الأمر راجع إلى العدالة، فإذا وجدت العدالة قبلت الشهادة. ووتوب إعفافه بالنكاح، فالتزويج من الحوائج، التزويج من الحوائج، كما أن الشخص إذا كان فقيرا يجب على أبيه أن يطعمه وأن يكسوه، فكذلك إذا كان محتاجا للنكاح وليس عنده مال يجب عليه إعفافه. قال وجر الولاء، مر بنا أن الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فإذا أعتق الشخص شخصا رقيقا ومات هذا الرقيق ولم يوجد له من يرثه انتقل الولاء لمن أعتقه ولعصبة المعتق. قال وجر الولاء يعني الولاء ينتقل، فلو أعتق شخص ثم أعتق الجد، هل هذا المعتق ولاؤه ينتقل إلى من أعتق الجد حكم أنه الآن ولده أو لا؟ هذا معنى قوله وجر الولاء. الجد الآن حينما أعتق وأعتق الولد، هل بسبب عتق الجد ينجر عتق الولد يكون لا لمن أعتق الجد يكون لهم الولاء أو لا؟ هذا محل خلاف عندهم. قال والوقف يعني لو أوقف على ولدي، قال هذا البيت وقف على ولدي، على ولدي وأطلق، لو قال مثلا على أولادي ثم أولاد أولادي أو على أولاد الذكور، أو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي الذكور لا إشكال، لكن لو قال وقف على أولادي ما الحكم؟ يدخل فيه الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا. لكن حتى يأتي الخلاف في مسألة الترتيب، هل إذا قلنا الآن يدخل فيها الأبناء والأبنات والبنات وأولادهم إن نزلوا، هل نقول الآن البطن الأول يعني أولاده أبناءه وبناته لهم الوقف، فإذا ماتوا انتقل إلى البطن الثاني إلى أولاد الأولاد، أو يقال من مات من البطن الأول انتقل الوقف إلى أولاده، زيد من البطن الأول مات ينتقل الوقف نصيب زيد إلى أولاده، لكن عمرو حي ما ينتقل الوقف لأولاد عمرو لأنه حي، أيضا هذه مسألة خلاف في المذهب. قال والوصية على قول، لو أوصى هل يدخل فيها أولاد الأولاد أو لا؟ كما تعلمون أن الوصية ملك، الوقف لا، ملك انتفاع، أنه لا يدخل فيها أولاد الأولاد. قال ودفع الزكاة، ودفع الزكاة، الزكاة يحرم على الشخص أن يدفعها لأبنائه وبناته، طبعا المسألة فيها تفصيل، إذا كان يدفعها لأجل النفقة والنفقة تجب عليه يحرم عليه، لكن لو دفعها مثلا لأجل الغرم، أحد الأبناء مثلا اشترى سلعة ثم أصابته خسارة، يجوز أن يعطيها الزكاة من باب قضاء الدين، من باب الغرم، فلا يجب على الأب أن يقضي دين ولده. لو كانت الآن البنت مزوجة، الذي يجب أن ينفق على البنت هو زوجها، وإن كان الزوج لا يستطيع ورثت الزوج، فلو أن الأب أعطى ابنته من الزكاة ما الحكم؟ جاز، لأن نفقة البنت ليست عليه إنما هي على زوجها، فلو كان الزوج فقير جاز على الصحيح أنه يعطي ابنته، فالمنع يقول لا يعطي الزكاة فروعه وأصوله على الإطلاق لا، ليس على الإطلاق. قال ودفع الزكاة، هل يعطي أولاد الأولاد من الزكاة أو لا؟ يرجع إلى هل هؤلاء يسمون الولد أو لا، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن الأصل أن النفقة تجب على أبائهم إذا كانت تعلق بالنفقة، فإذا كان الأب لا يستطيع أن ينفق تكون النفقة على الجد، لكن بعض المسائل قد يكون هي محل اجتهاد، مثلا شراء سيارة، هل يجب على الجد إذا كان ابنه فقيرا لا يستطيع أن يشتري سيارة لولد لابنه، هل يجب على الجد أن يشتري هو السيارة أو يعطي من الزكاة؟ في مثل هذه المسألة أقول تحتمل الأمرين. النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في صور الميراث وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والحضانة. النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد، عند عدم الولد بمعنى الجد إذا عدم الأب جعلناه أبا، وإذا وجد قدمناه. قال وذلك في صور الميراث، عندنا الآن شخص مات وله ابن سيرثه ابنه، لكن لو أن الابن غير موجود لكن عندنا ابن، فالابن ابن الابن هنا ولد فسوف يرثون الجد، وكذلك بالنسبة للجد فهو أب. قال وولاية النكاح، ولاية النكاح الأصل أن الأب، أن ولاية النكاح للأب هذا الأصل، لكن لو وجد عندنا أب وابن محل خلاف، لكن يقدم الأب في باب ولاية النكاح لأن الكبير غالبا أعلم في أمور النكاح. لو وجد عندنا ابن وجد يعني امرأة لها ابن ولها جد، والده متوفى، يقدم هنا الجد على الابن، فيقال في ولاية النكاح الأب مقدم على الولد، الأب مقدم على الولد
في ولاية النكاح.
قال وصي لا أصلت على الجنازة، يعني إذا وصى أن يصلي عليه ولده، إذا وجد الابن صلى الابن، وإذا لم يوجد الابن يصلي ابن الابن، أو العكس يصلي الأب على الولد، لو وصى أن يصلي عليه أبوه يصلي الأب، إذا عدم الأب يصلي الجد. حينما تكلم على الصلاة على الجنازة، الواقع الذي يتكلمون عليه غير الواقع الذي نحن عليه. هناك مصلى للجنائز، ومتى ما حصلت وفاة بادروا في تغسيل الميت فيه وصلوا عليه، ما ينتظرون الصلوات في حالنا. فلذلك حصل خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنه في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد. والحضانة، الحضانة حضانة الشخص الصغير، الأصل الحضانة للأب، إذا لم يوجد الأب هل تنتقل إلى الجد؟ نعم تنتقل إلى الجد، فالجد أب على تفصيل في ما يتعلق بأمور الحضانة. قال والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال، وذلك في صور منها الرجوع في الهبة والأخذ من مال الولد وولاية المال والاستئذان في الجهاد والاستتباع في الإسلام والانفراد بالنفقة مع وجود وارث وعيد. النوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد، لا نعطيه حكم الولد، قال بحال يعني مطلقا، وذلك في صور منها الرجوع في الهبة. الأب يجوز له أن يرجع في هبته لولده، لكن الجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فهل يدخل الجد في ذلك أو لا؟ منع الأب من الرجوع في الهبة، منع الأب من التفصيل بين الأولاد في هبته وله الرجوع لأجل ألا يقع في نفوس الأولاد شيء، وأيضا يكون من باب التفضيل، لو ترك هذا المال مآله للجميع. فيقول الجد ليس كذلك، فلا يعطى الحكم، فإذا أعطى أهدى ليس له أن يرجع، يعني أهدى ولد الولد، يعني أهدى الجد ابن ابنه أو بنت ابنه أو بنت بنته أو ابن بنته، يقول ليس له الرجوع بخلاف الأب وبخلاف الأم. قال والأخذ من مال الولد، الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده وإن لم يكن محتاجا، إذا كان لا يتضرر الولد بذلك ولم يتعلق به حق الغير، ولم يعطه الأب يأخذه الولد ليعطيه ولدا آخر، جاز بهذه الشروط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لكن هل الجد يجوز له أن يأخذ؟ يقول لا، الأب له أن يأخذ من مال ولده بخلاف الجد فليس له ذلك، والأم على الصحيح يجوز لها أن تأخذ، لكن الجد ليس لها أن تأخذ إلا برضاه. قال وولاية المال، الأب له ولاية مال على أبنائه وبناته لأنهم ولده، وهذه ولاية شرعية، لكن الجد هل له ولاية لو مات الأب وجد الجد هل له ولاية على المال يتصرف في مالهم أو لا؟ هل يضر في مثل هذا الحال؟ نعم له ولاية مال. قال والاستدان في الجهاد، الاستدان في الجهاد إذا كان الجهاد ليس واجبا، الأبوان يجب الاستدان من الأبوين في الجهاد إذا لم يكن عينا على الشخص، لكن هل يجب عليه نساد من جده أو من جدته؟ لا يجب عليه ذلك، وإن كان الجد أب لكن في باب الجهاد لا يدخل، لا يعتبر الولد يجب أن يستأذن جده. قال والاستتباع في الإسلام، اللي يظهر يعني مقصود في الاستتباع في الإسلام أي أن الأصل أن الشخص ينسب لأبويه في دينه، بمعنى أنه ينسب إلى أفضل الأبوين في الدين، لو أن أحد أبويه مسلم والآخر كافر يلحق بأبيه المسلم، لكن يقول لو كان الأمر بالجد الأب غير موجود والأم كافرة والجد مسلم، هل يلحق بجده ويحكم عليه بإسلامه؟ يقول هنا لا. قال والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. إذا وجد الأب في باب النفقة، النفقة تجب على الأب حتى وجود الأم أو غير الأم. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذي من ماله ما يكفيك وكفي بنيك بالمعروف، ولم يستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الأب النفقة تجب عليه لأبنائه وبناته. لو وجد أحد يرث هذا الشخص أيضا النفقة تجب عليه. عندنا الآن أم وأب، يجب تجب النفقة على الأب دون الأم. والانفراد من نفقة مع وجود وارث، لو كان الموجود هو الجد، لكن قبل الجد الآن شخص فقير له أخت ترثه وله أخ يرثه، النفقة على الأخ وعلى الأخت، أقول تجب النفقة عليهم على قدر إرثهم، تجب ثلث النفقة على الأخ وثلث الثلث الباقي على الأخت. لو وجد عندنا الآن مثلا وجد جد ووارث آخر أم، الجد موجود والأم موجودة، لو كان وجد أم وأب أوجبنا النفقة على الأب عليكم السلام، لكن لو وجدت الآن عندنا أم وجد تكون النفقة على حسب الإرث. الأم الآن كم سنعطيها؟ الثلث، والجد سيأخذ الباقي تعصيبا. إذن نقول النفقة الثلاث، تجب على الأم ثلث النفقة ويجب على الجد الثلثة، لكن لو كان الذي موجود هو الأب مع الأم سنوجب النفقة كلها على الأب.